ما الذي يجمع بين زيادة قدرها 100 دولار في سعر هاتف ذكي جديد وتسريحا مفاجئ 20% من موظفي شركة برمجيات ناجحة ومديرا يتنكر سرا ليحاول سرقة مفاتيح مكتب أحد موظفيه؟
يعني للوهلة الأولى تبدو وكأنها أحداث لا علاقة لها ببعضها أبدا.
بالضبط، تبدو كقصص منفصلة تماما، لكنها في الحقيقة أعراض لنفس الأزمة الخفية. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه الجولة التحليلية المعمقة. اليوم نحن نغوص في أحدث إصدار من النشرة الإخبارية التقنية تيك إنايترز الصادرة يوم الأحد 26 يوليو 2026.
وهدفنا اليوم ليس مجرد سرد العناوين والأخبار.
100%، مهمتنا هي اختراق هذه السطحية. نريد أن نفهم كيف تعيد التكنولوجيا وتحديدا الذكاء الاصطناعي تشكيل ليس فقط أجهزتنا بل مواردنا أمالنا وحتى اقتصادات قارات بأكملها. طيب، دعونا نفكك هذا الأمر. القصة الحقيقية هنا تدور حول التكلفة البشرية والمادية.
هذا هو التحدي الحقيقي. يعني لفهم الصورة الكبرى علينا أن نتجاوز الانبهار بالخوارزميات ونتتبع مسار الموارد الفعلية.
الموارد المادية والبشرية معا.
صحيح، سواء كنا نتحدث عن الموارد المادية الدقيقة مثل رقائق الذاكرة أو الموارد البشرية المتمثلة في المواهب والضغط النفسي، كل نقطة من هذه النقاط تمثل ساحة معركة في حرب أكبر لإعادة توزيع الثروة في عالم ما بعد فورات الذكاء الاصطناعي.
طيب، دعنا نبدأ بساحة المعركة الأكثر وضوحاً والتي تمس جيوب المستهلكين مباشرة، الهواتف الذكية. الذكاء الاصطناعي غالباً ما يسوق لنا على أنه مجرد سحابة غير مرئية،
وهو أبعد ما يكون عن ذلك.
تماماً، إنه كيان مادي يستهلك الموارد بشراهة، والضحية المباشرة هنا هو هاتف جوجل بيكسل 11. شاكيل بركات، نائب رئيس الأجهزة في جوجل، أكد أن الهاتف سيكون أغلى من صلفه.
بزيادة ملحوظة، أليس كذلك؟
نعم، زيادة بمقدار 100 دولار. الإصدار العادي سيبدأ من 899 دولاراً ونسخة برو من 1099 دولاراً. وهناك مفارقة مستفزة جداً. نسخة برو قد تأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت فقط،
انخفاضاً من 16 جيجا بايت في الإصدار السابق.
بالضبط، يعني أدفع أكثر وأحصل على ذاكرة أقل. بصراحة، ألا يبدو هذا وكأنه مجرد جشع واستغلال لكلمة ذكاء اصطناعي لزيادة الأرباح؟
شوف، المثير للاهتمام حقا هنا هو أنه من السهل جدا القفز إلى استنتاج أن الأمر مجرد جشع مؤسسي، لكن عندما ننظر إلى بيانات سلاسل التوريد نكتشف أن المشكلة تكمن في الفيزياء وفي قدرة المصانع.
كيف ذلك؟
نحن أمام أزمة خانقة في إمدادات ذاكرة LPDDR5X، وهي الذاكرة السريعة جداً التي تعتمد عليها الهواتف الرائدة. خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى مثل سامسونج أو TSMC لديها قدرة محدودة.
ومع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي،
بالضبط، شركات مثل OpenAI ومايكروسوفت تدفع مبالغ ضخمة، فهذه المصانع أصبحت توجه قدرتها لإنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي لأنها أكثر ربحية بكثير.
هذا يذكرني بتشبيه بسيط. الأمر أشبه بأن تذهب إلى مطعمك المفضل لتكتشف أن الأسعار تضاعفت وحجم الوجبة تقلص، والسبب أن شركة عملاقة استأجرت المطبخ بأكمله لإنتاج وجبات لموظفيها، ولم يتبقى لنا سوى الفتات.
تشبيه دقيق جدا، وهذا يفسر الأرقام الصادمة. سعر هذه الذاكرة قفز من 2.8 دولار في عام 2025 إلى 12 دولارا في 2026.
واو، زيادة تقارب 6 أضعاف.
نعم، قفزة هائلة.
لكن جوجل تدعي أن فريقها يقوم بتحسين نظام أندرويد لتقليل الاعتماد على الذاكرة العشوائية. هل هذا منطقي فنياً؟ يعني هل يمكن للتحسين البرمجي أن يحل محل النقص الفعلي في الأجهزة الصلبة؟
هذا هو السؤال الجوهري. التحسين البرمجي يمكن أن يقلل الهدر، نعم، لكن له حدوداً مادية صارمة.
لا يمكنك اختراع ذاكرة من العدم.
صحيح، التطبيقات الحديثة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محلياً على الهاتف تتطلب مساحة فعلية لمعالجة البيانات. المحللون يؤكدون أن هذه الأزمة مستمرة حتى أواخر 2027 على الأقل. المستهلك العادي يجد نفسه فجأة في منافسة مباشرة مع خوادم الذكاء الاصطناعي.
وهذا مخيف، لكن إذا كان الذكاء الاصطناعي ينافسنا على موارد أجهزتنا المادية، فهو الآن ينافس على الوظائف أيضا، أو على الأقل هذا ما تخبرنا به الشركات. دعنا ننتقل إلى كارثة شركة Monday.com.
نعم، التسريحات الأخيرة.
فجأة الشركة أعلنت تسريح 630 موظفا. نحن نتحدث عن 20% من قوتها العاملة، والمبرر التركيز على ما أسموه منصة عمل الذكاء الاصطناعي.
ما يثير الصدمة في حالة Monday.com ليس التسريح بحد ذاته، بل السياق المالي.
الأرقام لا تكذب.
بالضبط. وفقاً لوثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات، الشركة ستتحمل تكاليف تتراوح بين 45 و 55 مليون دولار كتعويضات. ولكن في الوقت نفسه تتوقع الشركة الحفاظ على نمو إيراداتها بنسبة 19 إلى 20% لعام 2026.
لحظة، الشركة تتوقع نفس النمو الهائل مع تقليص 20% من الموظفين. هل الذكاء الاصطناعي هو الذي سيقوم بهذا العمل حقا، أم أنها مجرد حيلة لزيادة الضغط على 80% المتبقين لإرضاء المستثمرين؟
أنت تلمس العصب الحساس هنا. في الماضي كانت التسريحات ترتبط بالانكماش الاقتصادي،
علامة على الفشل. صحيح.
نعم، أما اليوم فالشركات الرابحة تستخدم الذكاء الاصطناعي كغطاء مؤسسي لتقليص النفقات البشرية. وكيف تفاعل السوق؟ ارتفع سهم الشركة بنسبة 3.5% فورا. سوق الأسهم بات يحتفي بخسارة المواهب البشرية.
وهذا يفسر الاستياء الكبير. رأينا شكاوى الموظفين على وسائل التواصل ومنصة جلاسدور. تسريحات مفاجئة، إلغاء فرق كاملة في لحظة. لكن هنا نصل إلى تناقض صارخ ومضحك في نفس الوقت.
ماذا تقصد؟
الشركات تطرد الموظفين العاديين بلا رحمة، وبنفس الوقت تخوض معارك قانونية طاحنة للاحتفاظ بكبار مسؤوليها التنفيذيين. انظر إلى الدعوى القضائية التي رفعتها وارنر براذرز ضد أمازون.
قضية بيا بارلو. هذه القضية تكشف الكثير عن حرب المواهب.
وارنر براذرز تتهم أمازون بالسرقة المنهجية للموظفين. بيا بارلو، نائبة الرئيس التنفيذي لتسويق الأعمال الأصلية، تركت عقدها الممتد حتى أكتوبر 2027 للانضمام إلى أمازون MGM.
الشركة لم تتقبل ذلك ولجأت للقضاء.
وهنا يصبح الأمر مشوقاً جداً. يعني كل من يتابع السوق يعرف أن وارنر براذرز تتفاوض للاندماج مع باراماونت.
والاندماجات تعني دائماً
تسريحات ضخمة. فكيف يعقل أن يتوقع من موظف أن يظل وفياً لشركة من المحتمل جداً أن تقوم بتسريحه قريباً فقط بسبب شرط عدم المنافسة؟
شروط عدم المنافسة وعدم الاستقطاب تحولت إلى أسلحة حقيقية. الشركات أدركت أن تقديم رواتب أعلى لم يعد كافياً لاحتجاز المواهب،
فتلجأ للتهديد القانوني.
بالضبط. في أوقات الاندماجات الكبرى الموظف القيادي يحاول إنقاذ نفسه، بينما الشركة تستخدم الأسلحة القانونية لتقييد حركته وضمان سيطرتها.
طيب، هذا بالنسبة للمسرحين والمدراء. ماذا عن الموظف العادي الذي حافظ على وظيفته؟ للأسف بيئة العمل أصبحت ساحة اختبار نفسيا مستمر.
وهذا يأخذنا إلى منصة باينانس وبرنامج ريد تيم.
برنامج ريد تيم بقيادة جيمي سو. هذا يمثل تحولا جذريا في مفهوم بيئة العمل والأمن. تخيلوا معنا، الشركة تقوم شهرياً باختراق موظفيها عبر هجمات تصيداً وهمية. مكالمات، رسائل بريد إلكتروني، كلها مفبركة.
وإذا فشل الموظف في اكتشاف الفخ، يجبر على الخضوع للتدريب أو حتى يتم إنهاء خدمته في حال تكرر الفشل.
الأمر أشبه بأن يرتدي مديرك تنكراً كل شهر ويحاول سرقة مفاتيح مكتبك ليرى ما إذا كنت يقظاً. حجم التوتر الذي يضيفه هذا النهج لا يوصف. الموظف يفتح بريده وهو يشك في كل شيء.
هو توتر هائل، صحيح. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، تتضح المعضلة الإخلاطية. 65% من الحوادث الأمنية في قطاع العملات المشفرة لعام 2025 كانت بسبب الهندسة الاجتماعية.
يعني خداع البشر وليس اختراق الأنظمة.
بالضبط، الشركات تدير مليارات الدولارات، والأمن السيبراني لم يعد مجرد برمجيات حماية، بل أصبح ثقافة تنظيمية.
تحول الإنسان إلى خط الدفاع الأول.
والأضعف للأسف، هذه الشركات تضع الموظف تحت ضغط نفسي مستمر لحماية أصولها، لكنها تخاطر بتدمير الثقة وبيئة العمل بالكامل.
وهذا الضغط لإنتاج المزيد والحفاظ على الأمان بموارد أقل لا يقتصر على الشركات المالية، إنه يضرب صميم صناعة الترفيه. وهذا يقودنا إلى كارثة بثيزدا ولعبة إلدر سكرولز 6.
قطاع الألعاب يعاني من نفس النزيف. بعد التسريحات الواسعة في إكس بوكس والتي طالت بثيزدا، صرحت الشركة رسمياً أن خارطة طريق اللعبة لم تتأثر.
واو، لم تتأثر؟ تصريحات الإدارة العليا دائماً ما تكون وردية، لكن المصادر الداخلية لشبكة IGN كشفت الحقيقة. تم إلغاء مشاريع جانبية بالكامل، وهناك ضغط هائل أو ما يعرف بالكرانش على الفرق المتبقية.
بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على مقاولين خارجيين مؤقتين.
بالضبط، يعني كيف يمكن لشركة أن تفقد مئات المطورين وتدعي أن اللعبة الأضخم في العقد لن تتأثر؟ التصريحات الرسمية تبدو كمن يحاول إقناعنا بأن سفينة تايتانيك توقفت فقط لأخذ مكعبات ثلج إضافية للمشروبات.
هذا التشبيه يختصر الكارثة. الخطر هنا يهدد جودة ألعاب مستوى AAA بالكامل.
وما هو السيناريو الأسوأ؟
شوف، إذا نجحت اللعبة رغم كل هذا الضغط ستصبح نموذجاً خطيراً يحتذى به. الإدارة ستقول لقد خفضنا العمالة ونجحنا، إذن فلنستمر في الضغط.
وإذا فشلت؟
ستثبت أن خفض التكاليف دون تخطيط هو انتحار للعلامة التجارية.
استنزاف في كل مكان، استنزاف للمستهلك في أسعار الهواتف، للموظف في التسريحات وبيئة العمل الخانقة. يعني أين الجانب المشرق؟ هل هناك مساحة تستخدم فيها التكنولوجيا لتمكين البشر فعلياً وليس استغلالهم؟
لحسن الحظ نعم، وهناك نقطة ضوء قوية تأتي من أفريقيا.
قطاع الكريبتو في أفريقيا.
بالضبط، الخبير التنزاني أنتوني ماليلوا يتبنى نهجاً مختلفاً تماماً. فلسفته تقول يجب فهم التقنية وتعليمها قبل الترويج لها.
والأرقام مذهلة، نيجيريا في المركز الثاني عالمياً في تبني العملات المشفرة، كينيا في المركز 21، وتنزانيا في المركز 24.
سوق متنامية بشدة، لكن التحديات مختلفة. هناك أمية مالية وضعف في البنية المصرفية التقليدية.
وما يعنيه هذا حقاً هو مفارقة مدهشة. في الغرب، الكثيرون ينظرون للعملات المشفرة كأداة للمضاربة أو الثراء السريع.
أو ابتكار مالي معقد.
صحيح، بينما في إفريقيا تمثل شريان حياة حقيقي. إنها مسار للخدمات المالية الأساسية لملايين الأشخاص الذين لا يملكون حتى حسابات بنكية.
وهذا يسلط الضوء على أهمية التعليم قبل التبني. التكنولوجيا بدون تأصيل ثقافي وتعليم مالي يمكن أن تكون مدمرة للمجتمعات البسيطة.
والحكومات هناك بدأت تنتبه.
نعم، تنزانيا مثلاً فرضت ضريبة ب3% في عام 2024 على معاملات الأصول الرقمية. هذا يعني الاعتراف بالعملات المشفرة كواقع اقتصادي يجب تنظيمه.
نموذج أنتونيو يثبت أن الحماية الحقيقية لا تأتي من اختبارات التصيد الخادعة التي تدمر أعصاب الموظفين، بل من نشر الوعي الحقيقي وبناء أنظمة تخدم البشر.
أتفق معك تماماً. كخلاصة لكل ما تحدثنا عنه اليوم، التغييرات التقنية الكبرى التي تبدو بعيدة عنا، مثل نقص رقائق الذاكرة أو دمج الشركات، تنعكس في النهاية على حياتنا اليومية.
في أسعار نستهلكها، وظائف نمارسها، وبيئات عمل.
بالضبط، والقيمة الحقيقية لمن يتابعنا اليوم هي عدم الاكتفاء بالعناوين البراقة، بل البحث دائما عن العامل البشري وراء كل قرار تقني.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة للتأمل. مع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي كعذر لخفض الوظائف وزيادة الضغط والمراقبة على الموظفين، يعني للمرء أن يتساءل هل سنشهد قريبا ظهور سوق فاخرة جديدة؟
ماذا تعني بسوق فاخرة؟
أقصد منتجات وتقنيات تسوق لنا بعبارة مصممة ومدعومة بنسبة 100% بواسطة عقول بشرية آمنة ومستقرة. هل ستصبح اللمسة البشرية الخالية من تدخل الذكاء الاصطناعي والناتج عن بيئة عمل صحية هي الرفاهية الأغلى في المستقبل؟
واو، هذا سؤال عميق جداً ومخيف في نفس الوقت.
سؤال نتركه للبحث والتأمل. شكراً لكم جميعاً على المتابعة، ونلقاكم في جولة تحليلية قادمة.